قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حا وأخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا هو برجل مقعد فسأله عن أمره فقال سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا، ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قطع صلاتنا قطع الله أثره، فما قمت عليها إلى يوم هذا. حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا وحى وأخبرنا سليمان بن داود وساق السند إلى سعيد بن غزوان. سعيد بن غزوان أيضا مجهول لا يعرف من هو، إذن الحديث صحيح ضعيف. عن أبيه أبو سعيد غزوان أيضا مجهول عند علماء الحديث، أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا هو برجل مقعد فسأله عن أمره فقال سأحدثك حديثا لا تحدث به ما سمعت أني حي، إن رسول الله نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا، يعني جعل النبي النخلة يعني سترة، جعل النبي النخلة سترة، قال فصلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، مررت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة، لو صح الحديث لم يصح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يومي هذا. وأخيرا ما دعا النبي عليه، هذه رواية ليست بشيء، النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا بخير، أتت إليه امرأة سوداء في طيبة تصرع يعني يصيبها الصرع، يا رسول الله ادعو الله تعالى لي يعني أن يزيل عني هذا الصرع، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وتكون لك الجنة، يعني أنت بالخيار، إن طلبت الدعاء أنا أدعو ويرفع الله تعالى عنك المرض الصرع، وإن أردت أن تصبري وتصابي بالصرع وتكون لك الجنة يوم القيامة فعل. قالت أصبر، تريد الجنة، ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف، أدعو الله تعالى لي أنني متى ما سقط لا أتكشف لا تظهر عورتي، فكانت تصرع واستجاب الله دعاء رسوله فيها وكانت لا تصرع رضي الله تعالى عنها، لا تتكشف رضي الله تعالى عنها وأرضاها. النبي كله خير وكله رافة ورحمة، كما قال الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى على الدواب. دخل حديقة رجل أنصاري وإذا ببعير، ولما رأى البعير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بدأ يشكو إلى سيد الخلق أن صاحبه يعذبه ويرهقه ويحمل عليه ما لا يقوى، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال لمن هذا البعير، فقام شاب أنصاري وقال لي يا رسول الله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفق عليه وأن يرحمه، الحيوان خلق له عليك حق من حقه أن يرفق به وألا يرهق، إن كلا دعه يسترح وداوه إذا جرح وداوه إذا جرح، ولا يجع في دارك أو يضم في جوارك بهيمة مسكين يشكو فلا يبين. الإسلام أمرنا بهذا الأمر قبل 15 قرن قبل جمعية الرفق بالحيوان، الغربيين والشرقيين الكذبة الذين يشفقون على الكلاب وعلى الخنازير ولا يشفقون على بني آدم، يقتلون بني آدم المسلمين في البوسنة والهرسك، وإذا بهم يأخذون الكلاب أجلكم الله والخنازير ويجعلون عليها سنون الذهب ويجعلون عليها الذهب ويحملونها في السيارات الفاخرة من باب الرفق بالحيوان. هذا ليس برفق، الحيوان الذي يرفق به بنو آدم الذين كرمهم الله، ولقد كرمنا بني آدم. الكلب لا يجوز لنا أن نصطحبه ولا أن نمتلكه إلا لثلاثة أمور: كلب صيد، كلب حرث، يعني كلب نصيد به هذا كلب معلم، كلب حرث، كلب حراسة جاز. وأما أن يركب في السيارة المقعد الأخيرة فارغة لمن؟ لمريض مسكين محتاج؟ لا. وإذا بالكلب شامخ نافخ يقولون هذا من باب الرفق في الحيوان. الإسلام قد سبق إلى الرفق في الحيوان، وأخبرنا رسول الله أن امرأة بغي زانية، امرأة زانية مرت على بئر على ركوة تريد أن تشرب، شربت صعدت وإذا بكلب يلهث من شدة الظما، فقالت المرأة إن هذا الكلب أصابه مثل ما أصابني، فعادت إلى البير وملأت موقها خفها وسقت الكلب، فشكر الله تعالى لها وأدخلها الجنة. وأخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن امرأة دخلت النار لأجل هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا كلام قاله النبي قبل 15 قرن صلوات الله وسلامه عليه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل الحيوان صبرا. ما معنى أن يقتل الحيوان صبرا؟ يعني أن نأتي بحيوان شاء أي شيء مما له روح نتعلم عليه الرمي، لا يجوز في شريعة الإسلام، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.